بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في الوجوب الذي ابتدأ به السيد الماتن دامت أيام بركاته، وقد ذكرنا بأن الحديث ينبغي أن يكون في جهات. الجهة الأولى في منشأ هذا الوجوب التخييري، والجهة الثانية في نوعية هذا الوجوب التخييري، والجهة الثالثة أن هذا التخيير طولي أم أن التخيير عرضي. وقد تعرضنا فيما تقدم إلى الحديث عن منشأ هذا الوجوب التخييري، وأشرنا إلى أنه مستفاد من دفع الضرر المحتمل الذي يبادر العقلاء بل يحكم العقل بلزومه. خالف في ذلك السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، فاختار بأن هذا الوجوب منشأ هذا الوجوب وجوب شرعي مستفاد من أخبار التعلم، وقد تقدم عدم تمامية ما أفاد قدس سره الشريف. تعرضنا بعد ذلك إلى الجهة الثانية، وهي الحديث حول نوعية هذا الوجوب التخييري، فقلنا بأن هناك محتملات أو أقوال ثلاثة. القول الأول البناء على أنه وجوب عقلي دال عليه حكم العقل، والثاني البناء على أنه وجوب شرعي دال عليه حكم الشرع، والثالث أنه وجوب فطري دال عليه حكم الفطرة. وأشرنا إلى الفارق بين الوجوب العقلي والوجوب الفطري، وتعرضنا إلى أول الأقوال فيما تقدم. هذا خلاصة ما قدم ذكره فيما مضى. آخر ما تعرضنا إليه، تعرضنا إلى رأي المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه، حيث أن المقدس الأردبيلي التزم بأن الوجوب في المقام وجوب شرعي نفسي من باب وجوب تعلم الأحكام، وقد استند في ذلك إلى جميع ما ورد في مسألة طلب العلم والسؤال والمعرفة، سواء في ذلك الآيات القرآنية مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو مثل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخرة، وكذا الروايات الشريفة التي تدل على ذلك مثل ما ورد طلب العلم فريضة، أطلب العلم ولو في الصين، وغير ذلك من القضايا المذكورة. قدمنا تقريب دلالة النصوص المذكورة سواء الآيات أم الروايات على المدعى، وأشرنا إلى أنه قد يناقش فيقال لم لا تحمل النصوص المذكورة على الوجوب الغيري عوضا عن حملها على الوجوب النفسي، وبينا وجه الخدشة أو الإشكال في ذلك. هذا خلاصة ما تعرضنا إليه فيما تقدم. يمكن أن يناقش مختار المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه فيما ادعى بالتالي: أولا، إن الظهور الإطلاقي في باب التعلم ساقط لقيام القرينة العقلائية على أن العلم وسيلة وطريق لإحراز الواقع وتحصيل فراغ الذمة، وهذا يعني أن مطلوبيته لغيره وليست مطلوبيته لنفسه. لاحظوا، السؤال دائما غيري. يؤيد هذا المعنى ما يستفاد من الآيات الشريفة، مثلا قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نلاحظ هنا أن الباري سبحانه وتعالى قد جعل التفقه مقدمة وغاية للإنذار، ما يعني أن هناك سؤالا وبالتالي جاء الجواب، فالتعلم هو الجواب، ولذلك التعلم إنما هو لأجل شيء، فليس التعلم لنفسه. ومع كون التعلم ليس لنفسه يثبت ما قلنا من أن التعلم وسيلة وطريق لإحراز الواقع وفراغ الذمة، وليس التعلم مطلوب أو محبوب لنفسه. كذلك أيضا ما ورد عن المعصومين عليهم السلام كما في معتبرة مسألة ابن صدقة أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لم لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلمت حتى تعمل. نجد أنه قد جعل التعلم وسيلة وغاية للعمل وليس التعلم مطلوبا لنفسه. هذا يثبت أن التعلم ليس واجبا نفسيا، وإنما سيبقى التعلم على فرض وجوبه واجب غيري، لأنه يسعى من خلاله إلى كذا. إذن هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، لو سلمنا بما أفاده المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه وقلنا بأن وجوب التعلم وجوب نفسي، إن اللازم مما ذكره المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه بحمل الوجوب على الوجوب الشرعي النفسي أن يكون العبد مستحقا لعقابين: العقاب الأول على تركه الواجب الشرعي النفسي، وهو الأمور الثلاثة: الاجتهاد، الاحتياط، التقليد. والعقاب الثاني وهو عبارة عن تركه التعلم، لأنه مطالب أن يتعلم، والتعلم واجب نفسي، وفي نفس الوقت مطالب أن يعمل بالأمور الثلاثة، والأمور الثلاثة مأخوذة على نحو الوجوب الشرعي النفسي، فيكون مستحقا لعقوبتين أو عقابين. ولا ريب في أن استحقاق العبد لعقابين باطل بالضرورة. النتيجة أن هذا الرأي أيضا الذي بني عليه في المقام رأي لا يمكن القبول به. الرأي الثالث، أن يلتزم بأن هذا الوجوب في المقام وجوب شرعي غيري، بمعنى جعل هذه الأشياء الثلاثة على نحو المقدمة الوجودية، فيقال بأن هذا يؤتى به من أجل كذا. هذا المعنى أيضا لا يمكن القبول به، والحق أن الوجوب في المقام وجوب عقلي دال عليه حكم العقل بملاك أو بمناط دفع الضرر المحتمل بالبيان الذي قد قدمناه. العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، وهذا اللزوم حكم عقلي إلزامي مفاده الوجوب. إذن النتيجة أن نوعية الوجوب عبارة عن الوجوب العقلي المستفاد من حكم العقل كما بينا. الجهة الثالثة في البحث، وهي أن التخيير بين الأمور الثلاثة تخيير طولي، أم أن التخيير بين الأمور الثلاثة تخيير عرضي. بمعنى التخيير بين هذه الأمور الثلاثة الاجتهاد والاحتياط والتقليد، هل هي واقعة في عرض واحد فلا ترتب بينها، فمن يتمكن من أي واحد منها يمكنه امتثاله من خلال يمكنه الامتثال، أو لا هي مترتبة لا تصل النوبة إلى واحد منها إلا بعد أن يتعذر الأمر السابق. وبكلمة أوضح، مرة نقول بأن الثلاثة في عرض واحد، فانتخابه لأي واحد من هذه الثلاثة يحقق الامتثال المطلوب، ومرة أخرى نقول بأن الثلاثة في طول يجب عليه أن يجتهد، فإن لم يتمكن انتقل إلى الاحتياط، فإن لم يتمكن انتقل إلى التقليد، وليست الثلاثة في عرض واحد. قبل الإجابة على هذا الأمر ينبغي ملاحظة أمرين أو نقطتين. النقطة الأولى أنه يشترط أن يكون كل واحد من هذه الأمور الثلاثة مقدورا للمكلف حتى تكون الأمور الثلاثة في عرض واحد، بمعنى لو عجز المكلف عن أحدها لا ريب أن الخطاب لن يكون موجها إليه. مثلا العامي العاجز عن تحصيل رتبة الاجتهاد لا ريب في أنه ليس مخاطبا بسلوك الاجتهاد، إما مطلقا لعدم قدرته على الاجتهاد أصلا، لنفترض أنه لا يقرأ ولا يكتب، أو في فترة من الفترات وإن كان قادرا على القراءة والكتابة إلا أنه يحتاج تفرغا وهو غير متفرغ، إذن لن يكون الاجتهاد طريقا بالنسبة إليه، والسبب عجزه عن تحصيل ملكة الاجتهاد. ومع عجزه عن تحصيل ملكة الاجتهاد لا معنى أن يكون مخاطبا بالاجتهاد أصلا. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعتبر أن لا يكون الاحتياط موجبا لاختلال النظام العام إذا جعله جملة من المكلفين طريقا إليهم لامتثال التكاليف الإلهية، كما يعتبر أن لا يكون موجبا لاختلال نظام الحياة الخاص للمكلف متى ما اختاره المكلف لنفسه وجعله طريقا لامتثال التكاليف الشرعية. والسر في ذلك يعود إلى أنه متى ما كان الاحتياط منهيا عنه فكيف في كلتا الحالتين فكيف يمكن للمكلف أن يمتثله؟ سوف يكون محرما. يعني مثلا لنفترض أن هذا الاحتياط يوجب اختلال نظام الحياة العام، مثلا جناب الشيخ يحتاط، أنا أحتاط، فلان يحتاط، سوف تتعطل الحياة عملية، لأنه فقط سوف يبقى الشيخ يقضي نهاره من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقط مشتغلا بالإتيان بالصلاة مثلا، على طبق جميع الآراء عملا بالاحتياط حتى يحرز أنه قد أفرغ ذمته من التكليف. جنابكم مثلا سوف تكونوا مشتغلين طيلة الوقت لنفترض مثلا بالإتيان بالطهارات، مرة الطهارة المائية ومرة الطهارة الترابية، مرة كذا ومرة كذا حتى يكون وهكذا، فسيستوجب ذلك اختلالا في نظام الحياة، لأن الجميع سوف يكون مشغولا فقط بمحاولة إفراغ ذممهم من التكاليف الشرعية، وهذا طبيعي سوف يوجب تعطل نظام الحياة العام، فلن نجد مثلا من يتولى عملية الطبابة أو عملية الخبازة أو عملية التعليم أو عملية أو عملية، لأن الجميع مشتغل بمثل هكذا. أو قد يوجب اختلال نظام الحياة الخاص للمكلف، فقط جنابكم مثلا شيخنا الجليل قد اتخذتم طريق الاحتياط، وبالتالي حتى تستطيعوا أداء ما عليكم من التكاليف المحتملة من خلال طريق الاحتياط سوف تحتاجون إلى تكرار الأمور غير مرة، وهذا طبيعي سيترك أثره السلب عليكم لأنه سوف يوجب تعطيل حياتكم الخاصة.
هذا أمر إرشادي، يعني ذكرته هذا أنه في الأمور الخاصة العبادات الخاصة هو لا يؤدي إلى اختلال الجو
في الخاص، في الفرد الخاص.
أحسنت،
خب أحسنت، طيب زين. فالكلام الآن هنا في مثل هكذا موارد إذا كان الاحتياط مستوجبا سواء لإخلال النظام العام أم كان مستوجبا لإخلال نظام الحياة الخاص، طبيعي في مثل هكذا موارد سوف يكون الاحتياط منهيا.
كيف يكون منهي في الأمر الخاص؟ زين، وهو مورده أصلا، مورد الاحتياط هو في الأمر الخاص.
مورد الاحتياط أولا يا شيخنا ليس في الأمر الخاص، المفروض أن الاحتياط
لا بعد ما أن رفضنا الأمر العام، إذا اختل الأمر العام جميل رفضنا جميل جميل، وقلنا أنه لا يمكن الشرع أن يأمر به لاختلال الأمر العام
جميل،
أما الأمر الخاص هو مورد الاحتياط هو الأمر الخاص.
جميل جدا، قب نسلم ما عليه، لكن نقول حتى لو كان الأمر ما تودون الإشارة إليه إلا أنه يبقى أمر الشارع المقدس، هل يمكن أن يكلف الإنسان بما لا يطاق؟ بما ليس مقدورا.
لا لا اختلفوا
هذا الكلام يا شيخنا المفروض
يكون عرض الجانب الشخصي لا نوعيا.
لا الكلام الكلام بلا احنا الكلام في الحديث في الحديث عن الفرد الخاص يفترض ان البحث منصب فيما اذا كانت القضيه قضيه شخصيه لا ما اذا كانت القضيه نوعيه. القضيه النوعيه هي عباره عن الفرد العام ولذلك الحديث فعلا ينصب على ما اذا كان الموضوع امرا شخصيا كيفما كان. فاذا في مثل هكذا موارد اذا كان الاحتياط يستوجب التالي: اذا كان الاحتياط يستوجب اختلال نظام الحياه العام أو كان الاحتياط يستوجب اختلال نظام الحياة الخاص ففي مثل هذه الحالة سوف يكون الاحتياط منهيا عنه سوف يكون محرما شرعا. إذا كان الاحتياط محرما شرعا لن يكون صالحا للطريقية في امتثال التكاليف الشرعية سواء كان المتكلف متمكنا من الاجتهاد والتقليد أم لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل منهي عنه. التقرب لله سبحانه وتعالى إنما يكون بالعمل المحبوب إليه لا أن يكون التقرب إلى الله عز وجل بالعمل المنهي عنه أو المحرم. الكلام كذلك يجري بالنسبة لماذا؟ يجري بالنسبة إلى الاجتهاد. يعني لو كان سلوك الاجتهاد يوجب اختلال النظام العام لجماعة من المكلفين متى ما طلبوه جميعا أو طلبه منهم من يتوقف عليه انتظام حياتهم كالمهندسين على سبيل المثال أو الأطباء أو المعلمين ممن يقوم المجتمع عليهم ففي مثل هذه الحالة سوف يكون محرم منهي عنه. أو كان يوجب اختلال النظام الخاص مثلا لنفترض أن ألف من الناس يقوم بعيال هذه بإعالة هذه الأسرة اشتغاله بالبحث عن الاجتهاد مدعاة إلى أن تضيع هذه الأسرة ويندمر حالها وتكون في وضع لا تحسد عليه تستعطي الناس وإلى آخرة فبالتالي يستوجب تعطيل النظام الخاص لحياة هذا الفرد. في مثل هذه الحالة سوف يكون أمرا محرما ولا يكون ملتزما به. إذن النتيجة أننا نشترط أيضا الأمر الثاني قلنا الأمر الأول أن يكون كل واحد من الأمور الثلاثة مقدورا للمكلف. الأمر الثاني أن لا يكون الإتيان بالإحتياط أو الاجتهاد موجبا لاختلال النظام العام للحياة البشرية ولا موجبا لاختلال النظام الخاص لحياة بعض الأفراد. إن قلت إن الإحتياط لا يوجب اختلال النظام الحياتي لا العام ولا الخاص. نعم الاحتياط يوجب الوقوع في العسر والحرج فإذا كان الاحتياط موجبا الوقوع في العسر والحرج هل يكون الاحتياط منهيا عنه ليدخل تحت عنوان المحرم شرعا؟ بمعنى الآن لو أننا قلنا بأن الشيخ سوف يتصدى إلى العمل بالاحتياط فعلا لن يوجب اختلال نظام حياته الخاص سوف يبقى بصيص من الأمل في هذا النظام الحياتي لكن سوف يوقعه في كثير من العسر والحرج. أن له أن يوفق إدارة الشأن الحياتي مثلا الاقتصادي التربوي المعرفي لأولاده وفي نفس الوقت يلتزم بالإتيان بالاحتياط من خلال تكرار مجموعة من العبادات حتى يتسنى. نقرب بمثال الآن يستدعي الأمر حتى يدرك زين ليلة القدر على سبيل المثال يحتاج هو عنده ثبت إجمالا أن ليلة القدر موجودة في شهر رمضان المبارك زين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فليلة والقرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة القرآن الكريم نزل في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان وسماحة الشيخ الآن يريد أن يحيي ليلة القدر لنفترض بنذر عقد نذرا على إحياء ليلة القدر في هذه السنة في شهر رمضان المبارك، وهو يريد أن يعمل بالاحتياط. مقتضى الاحتياط أن يحيي الشهر بأكمله من أوله لآخره حتى يحرز ليلة القدر ويثبت أنه قد قام بأدائها مثلا. طيب، اشتغاله بإحياء الليل الشهر بأكمله من أول الليل لآخره، أليس هذا مدعاة؟ صحيح لن تتعطل الحياة البشرية أو لن تتعطل حياته، لكن سوف يوقعه في العسر والحرج إذا سهر ليله طيلة الليل متعبدا قائما قاعدا راكعا ساجدا تاليا للكتاب متهجدا بالدعاء. طبيعي سوف يكون في أثناء النهار متعبا، وهذا يوجب وقوعه في العسر والحرج لعدم قيامه بشؤونه الخاصة مثلا من تحصيل نفقة العيال. فهنا قد يقول قائل بأن الاتيان بالاحتياط لا يوجب الوقوع، لا يوجب اختلال النظام، إلا أن الاتيان بالاحتياط أو العمل بالاحتياط يوجب ويوجب العسر والحرج. وبالتالي إذا كان موجبا للعسر والحرج يأتي السؤال، هل يحكم والحالة هذا بكونه أمرا محرما أو لا يبنى على كونه أمرا محرما؟ قلت إن مجرد تحصيلي إن مجرد كون الاحتياط مما يعسر تحصيله فيوجب الوقوع في العسر والحرج لا يجعله منهيا عنه. يعني مجرد أن الاحتياط مما يصعب على المكلف الوصول إليه وبالتالي يكون أمرا حرجيا، قل لا، مجرد كون الاحتياط مما يعسر أو يصعب تحصيله لا يجعله داخلا تحت عنوان العسر والحرج، وعفوا وإن جعله تحت عنوان العسر والحرج لا يجعله منهيا عنه شرعا ليلتزم بكونه محرما. نعم، بمقتضى وجود العسر والحرج المترتب على الاحتياط سوف ينتفي الوجوب حينئذ. وبعبارة أوضح، لو دل الدليل عندنا على وجوب شيء ما، فإن عندنا بعض الأدلة حاكمة على هذا الوجوب. قاعدة لا ضرر، زين، إذا كان الوضوء بالماء البارد في صباح في الفجر موجبا للضرر فإن دليل لا ضرر يحكم على الأدلة الأولية التي للوضوء فيوجب انتفاء وجوب الوضوء على المكلف حينئذ لكونه ضرري. مقامنا من هذا القبيل، لو دل الدليل عندنا على وجوب الاحتياط لكن الاتيان بالاحتياط كان يوجب الوقوع في العسر والحرج، فدليل نفي العسر والحرج سوف يكون حاكما على ما دل على وجوب الاحتياط مثلا، وبالتالي سينتفي الوجوب لكونه يوجب الوقوع في العسر والحرج، لا أن الاحتياط سيتحول إلى محرم. إذن دليل نفي العسر والحرج سوف ينفي الوجوب لا أنه سوف يثبت الحرمة، وفرق بين الموردين. فعندها إذا نفى دليل نفي العسر والحرج الوجوب لن يكون المورد مورد تخير بين الثلاثة، بين الاجتهاد والاحتياط والوجوب، لأن المفروض أن الدليل قد دل على عدم وجوب الاحتياط، فينحصر الأمر حينئذ بين هذين الاثنين، بين الاجتهاد وبين التقليد. واضح إن شاء الله. بعد وضوح هذين الأمرين أكررهما، الأمر الأول أن يكون الإتيان امتثال الثلاثة أمرا مقدورا للمكلف، أمر الثاني أن لا يوجب الامتثال لهؤلاء للأمور الثلاثة اختلالا في النظام العام ولا النظام الخاص. بعد وضوح هذه أو هذين الأمرين يقع الكلام في الإجابة على السؤال الذي ذكرنا، هل أن التخير بين الأمور الثلاثة تخير طولي أم أن التخير بين الأمور الثلاثة تخير عرضي؟ المتصور في المسألة صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الاحتياط مقدما من حيث الرتبة على الاجتهاد والتقليد، إذن سوف يكون التخير تخيرا طوليا، لأن الاحتياط أول ثم الاجتهاد والتقليد. بتقليد، إذا حصل الامتثال للمكلف عن طريق الاحتياط فلا إشكال في أنه يحصل له القطع بموافقته لحكم الله الواقعي، وهذا بخلافه لو تحقق له الامتثال بواسطة الاجتهاد أو التقليد لا يحصل له ذلك. لماذا؟ لأن الاجتهاد والتقليد طريقان ظنيان يحتمل فيهما الخطأ وإصابة الواقع. لنقرب بمثال، لو تردد المكلف أن المسافة التي قطعها من بيته إلى مقصده مسافة شرعية توجب التقصير أم ليست مسافة شرعية فالوظيفة التمام، تعالوا نطبق. لو كان المكلف عاملا بالاحتياط ماذا سيفعل؟ أحسنتم، سوف يصلي مرة قصرا ومرة تماما. بينما لو كان المكلف مجتهدا فسوف يعمل اجتهادا وسيصلي إما قصر وإما تمام. كذلك لو كان المكلف مقلدا لن يخرج في مقام الامتثال أيضا، إما العمل قصر أو العمل تمام، إذا لن يخرج عن أحد هذين الأمرين. وفي مورد الاجتهاد والتقليد قد يكون العمل الصادر منه موافقا للواقع وقد يكون العمل الصادر منه غير موافق للواقع. طيب، ففي مثل هذه الحالة نقول عمل ظني قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، وهذا بخلاف ما لو كان عاملا بالاحتياط فإنه يكون متيقنا أنه قد أصاب الواقع، إذ لو كان الواجب هو القصر فقد صلى قصرا، ولو كان الثابت في لوح الواقع هو التمام فقد صلى تماما وقد تحقق الغرض كما لا يخفى. لذلك قالوا بأن طريق الاحتياط يقطع المكلف من خلاله بإحراز الواقع، وهذا لا يتصور بالنسبة للاجتهاد والتقليد، لا يحصل عنده القطع بذلك، وإنما ظن يتولد عنده حتى يرتب عليه الأثر ليس إلا. إن قلت إن الامتثال سلمنا معكم بما ذكرتم، لكن للاجتهاد والتقليد نقطة غير متوفرة في الاحتياط، وهي إن الامتثال عن طريق الاجتهاد والتقليد امتثال تفصيلي، بينما الامتثال عن طريق الاحتياط امتثال إجمالي، ولا ريب في تقدم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي، فيكون الاجتهاد والتقليد مقدمين على الاحتياط. قلت مجرد كون الامتثال في الاجتهاد تفصيليا، مجرد كون الامتثال في التقليد تفصيليا لا يخرج هذا الامتثال التفصيلي عن كونه امتثالا ظنيا، والامتثال في الاحتياط وإن كان إجماليا إلا أنه امتثال قطعي، ولا ريب ولا إشكال في أن الامتثال الإجمالي مع القطع بإصابة الواقع أولى من الامتثال التفصيلي مع الظن بإصابة الواقع واحتمال الخطأ، فيكون مقدما. إذن النتيجة أنه يقدم الاحتياط على الاجتهاد والتقليد، لأن الاحتياط يصاب معه الواقع جزما دون الاجتهاد والتقليد.
إذا قلنا أن الشارع الردع على العمل بشكل عام عن الاحتياط مثلا بتقريب أن الروايات والآيات المحبذة للاجتهاد مقدمة على الطريق الظني من هذا الباب، أن بالشكل العام أراد الشارع أن يحكم طريق الاجتهاد والرجوع للاجتهاد.
يعني قصدكم أنتون أن يكون في المقام ما يدل على الردع عن العمل بالاحتياط. لنفترض مثلا مو كما بينتم بهذا البيان أن العمل بالاحتياط مثلا كما قرأنا في الأصول يوجب العبث بأمر المولى. الله عز وجل كلفنا بصلاة واحدة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فكلفنا بصلاة الظهر مرة واحدة. الآن يقوم جناب الشيخ فيصلي صلاة الظهر مرتين، مرة قصرا ومرة تماما، هذا عبث بأمر المولى. الآن يقوم جنابكم مثلا فيصوم يومين، هذا عبث بأمر المولى. الشارع المقدس إنما كلفنا أمرا واحدا، وبالتالي الامتثال الإجمالي بالتكرار مثلا نوع من أنواع العبث بأمر المولى. ولا ريب ولا إشكال أن قدسية المولى وحرمة تمنع أن يعبث بشيء من أو عن في مقام امتثال مثلا هكذا.
خب.
زين. طبعا ده الكلام مدفوع لا يمكن القبول به كما قرر في الأصول، مع ذلك أقول يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بطريق آخر غير ما ذكرتم. تفهم وضح كلامي؟ يلاحظ على التقريب المذكور القاضي بتقديم الاحتياط على الاجتهاد والتقليد بالتالي. يقال أولا إن المستفاد من أدلة حجية الأمارة وأدلة حجية الفتوى تنزيل هذه الأمور منزلة العلم الوجداني، يعني ما دل على حجية قول الفقيه. ماذا يعني؟ صحيح ظن، لكن ظن ماذا؟ ظن معتبر منزل منزلة العلم. وما دام ظنا معتبرا منزلا منزلة العلم فإنه يكون كافيا في مقام الامتثال بإدراك العقل. زين. خب كما أن العلم الوجداني يكفي في الامتثال بإدراك العقل، كذلك الحال في العلم التنزيلي التعبدي بعدما اعتبره المولى حجة في مقام الطاعة، وعندها يلتزم بتحقق الغرض. وبعبارة أخرى إن القول بأن الاجتهاد ظن أو التقليد ظن في غير محله، لأن الشارع المقدس قد نزلهما منزلة العلم الوجداني، قال هذان علمان تعبديان الامتثال من خلالهما يحقق الطاعة، وهما بمنزلة العلم الوجداني من حيث الأثار. هذا أولا. ثانيا بأن الأدلة الدالة على حجية الأمارة والفتوى مطلقة شاملة حتى لما إذا كان المكلف متمكنا من الاحتياط في مقام الامتثال، يعني ليس متقدما عليهما في الرتبة. أكرر، ما دل على حجية الأمارات مثلا مثلا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية مثلا تدل دلالة على حجية قول الفقيه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تدل على حجية قول الفقيه. ما دل على حجية قول الفقيه مطلق ليس مقيدا حال عدم التمكن من الامتثال بالاحتياط، بل مطلق يشمل ما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال بالاحتياط وما إذا لم يكن المكلف متمكنا من الامتثال بالاحتياط. وفي كلا الموردين سوف يبنى على ماذا؟ سوف يبنى على الحجية وترتب الأثر كما لا يخفى. فإذا بناء على هذا لا يوجد تقدم الرتبي للاحتياط على الاجتهاد والتقليد. أكرر، ما دل على حجية الأمارة والفتوى مطلق شامل لما إذا كان المكلف متمكنا من الاحتياط وما إذا لم يكن المكلف متمكنا من الاحتياط في مقام الامتثال. مقتضى هذا الإطلاق يعطينا أمرا مهما جدا، وهو أن الاحتياط ليس متقدما رتبة على الاجتهاد والتقليد كما لا يخفى. ثالثا، إن سيرة المتشرعة منعقدة على تخيير المكلف بين اتباع أحد هذه الأمور الثلاثة، إذ أنهم كان بإمكانهم العمل بالاحتياط في أكثر أمورهم، إلا أننا نجد أنهم لا يعملون بذلك وإنما يعمدون إلى التخيير. إذن سيرة المتشرعة تثبت جعل الثلاثة في مرتبة واحدة وعدم وجود تفاوت بينهم كما لا يخفى. إذن دي الصورة الأولى، أن يقال بتقدم الاحتياط على الاجتهاد والتقليد رتبة وقد عرفنا عدم تماميتها. الصورة الثانية، أن يلتزم بعكس الصورة الأولى تماما فيقال إن الاجتهاد والتقليد مقدمان على الاحتياط. الصورة الأولى تقدم الاحتياط عليهما، الصورة الثانية تقدمهما على الاحتياط.
إن التقليد
وياه يعني الاجتهاد والتقليد في مرتبة واحدة. أن الاجتهاد والتقليد مقدمان رتبة على الاحتياط، فلا يجوز لمن يتمكن من الاجتهاد أو من يتمكن من التقليد أن يعمل بالاحتياط في مقام الامتثال، بل عليه أن يعمل إما بالاجتهاد أو الاحتياط. مثلا زيد بإمكانه أن يجتهد، هل يجوز له أن يعمل بالاحتياط؟ لا يجوز له أن يعمل بالاحتياط، وظيفته أن يفرغ وسعه في العمل بالاجتهاد للوصول إلى الاجتهاد. أو عمرو يقدر على الاحتياط، عفوا يقدر على التقليد، هل يجوز له أن يعمل بالاحتياط؟ لا يجوز له العمل بالاحتياط، وظيفته العمل بالاجتهاد بالتقليد. نعم، إذا عجز عن العمل بالاجتهاد أو العمل بالتقليد فحينئذ يعمد إلى العمل بالاحتياط. مثلا ثبت لديه بحكم العقل الضروري اليقيني البديهي وجوب تقليد الأعلم، وعنده خمسة من الفقهاء الموجودين لا يحرز من هو الأعلم بينهم، إذن التقليد في حقه متعذر، ففي مثل هذه الحالة وظيفة العمل بالاحتياط وهكذا. فهنا إذن يكون العمل بالاجتهاد أو التقليد مقدما على العمل بالاحتياط. ما هو الوجه في هذا أو في هذه الصورة؟ الظاهر أن مرد هذا الأمر إلى أنه يجوز العمل بالاحتياط أم أنه لا يجوز العمل على وفقه. إذا قلنا بجواز العمل على الاحتياط بالعمل بالاحتياط ففي مثل هذه الحالة لا يقبل هذا الكلام، إذا قلنا بعدم جواز العمل بالاحتياط يأتي هذا الكلام. وبعبارة أخرى، إن الاحتياط طبقا لهذا الكلام بمثابة الانسداد، إذا حصل عند الإنسان انسداد باب العلم واليقين وانسداد باب العلم وهو الظن المعتبر فعندها يلجأ الإنسان إلى الاحتياط. أما إذا قلنا لا، ليس الاحتياط أمرا انسداديا وإنما الاحتياط باب علم، باب علمي مثل الاجتهاد ومثل التقليد كما سيأتي من السيد الماتن أطال الله بقى، فعندها لا معنى لأن يقدم الاجتهاد والتقليد عليه. إذن الحق أنه لا يقبل تقدم الاجتهاد والتقليد أيضا على الاحتياط. الصورة الثالثة والأخيرة، إن الاجتهاد مقدم على التقليد أو أن الاجتهاد هل أن الاجتهاد مقدم على التقليد أم أن الاجتهاد والتقليد في عرض واحد؟ بمعنى بعدما فرغنا عن عدم تقدم الاجتهاد والتقليد على الاحتياط وعدم تقدم الاحتياط على الاجتهاد والتقليد وثبت أن الثلاثة في رتبة واحدة، يقع الكلام الآن في الرتبة بين الاجتهاد والتقليد. هل أنهما في رتبة واحدة أم أن بينهما طولية؟ لعل السر في هذا الأمر يبتني على القول بأن الاجتهاد واجب بالوجوب النفسي، بمعنى يجب على كل مكلف مكلف أن يبادر إلى الاجتهاد. وهذا يحكى عن الأستاذ أطال الله في بقاء شيخنا الوحيد دامت أيام بركاته المحكي عنه في مجلس درسه، ولعلي سمعت ذلك من نسيت، المحكي عنه في مجلس درسه أنه يقول: كل من كان قادرا على تحصيل الاجتهاد وجب عليه أن يبادر إلى تحصيل الاجتهاد. طبعا هذا مبني إذن على الوجوب النفسي، فعندها سوف يقال بتقدم الاجتهاد على التقليد. أما بناء على ما هو المعروف من أعلامنا من أن وجوب الاجتهاد وجوب عيني كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فلا ريب في أنه لن يجب على المكلف حينئذ تحصيل ملكة الاجتهاد، خصوصا وقد تصدى لذلك من به الكفاية، فيجوز للمكلف عندها أن يرجع إلى فتوى من يجوز تقليده، كما دلت على ذلك أدلة مشروعية التقليد. بل مقتضى السيرة العقلائية التي لم يردع عنها من قبل الشارع المقدس هو القول بجواز التقليد حتى مع التمكن من الاجتهاد، وهذا يؤكد هذا المعنى أن وجوب الاجتهاد وجوب عيني كفائي وليس وجوبا عينيا نفسيا. نعم، لو كان الإنسان يملك ملكة الاستنباط قطع مسافة مدة من الزمن في العلم وبلغ القدرة على الاستنباط لكنه لم يمارسها
لم يعملها
فض هذا، هل يجوز له الرجوع إلى فتاوى غيره؟ الظاهر أنه لا يجوز له الرجوع إلى فتوى غيره، لأن مقتضى العلم الإجمالي تنجز الأحكام الواقعية على من له ملكة الاجتهاد، فلا مجال له للخروج عن عهدة التكليف التي اشتغلت بها ذمة المنجزة في حقه إلا من خلال إعماله ملكته، لأنه يشك في حجية قول غيره في حقه. مقتضى أصالة عدم الحجية البناء على عدم الحجية، فيكون ملزما بالامتثال. إذن إلى هنا اتضح أن الوجوب وجوب من باب دفع منشأ الوجوب دفع الضرر المحتمل، واتضح أن الوجوب وجوب عقلي، واتضح أن الثلاثة في رتبة واحدة وليس بين الثلاثة أيما تفاضل أو تقدم. الكلام في بقية الأمور تأتي، والحمد لله.